الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب استخدام الحائط. وقال: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم قال قال أبو هريرة رضي الله عنه: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ قال: يا عائشة ناوليني الثوب. فقالت: إني لا أصلي. قال: إنه ليس في يدك. فناولته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب استخدام الحائض. هذه الترجمة وما بعدها من التراجم تتعلق بأحكام الحائض، وهذه الترجمة وهي باب استخدام الحائض أي قيامها بخدمة أو طلب شيء منها أن تفعله، مثل ما جاء في الحديث من المناولة التي ذكرها، التي اشتمل عليها الحديث الذي أورده النسائي تحت هذه الترجمة. هذا هو المقصود باستخدامها، يعني تكليفها بشيء وطلب منها أن تقوم به، مثل الطلب منها أن تناول شيئا، كما جاء في الحديث الذي أورده النسائي تحت هذه الترجمة. المقصود أن استخدام الحائض ومضاجعتها ومجالستها ومؤاكلتها، كل ذلك سائغ وجائز، والترجمة معقودة لاستخدامها. وقد أورد فيه النسائي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فقال: يا عائشة ناوليني الثوب. فقالت: إنني لا أصلي. يعني هذا كناية عن كونها حائض. فقال عليه الصلاة والسلام: إن ذلك ليس في يدك، أي إن حيضتها ليست في يدها، فكونها تعمل شيئا في يدها أو تناول شيئا في يدها لا علاقة له في الحيض الذي هو الدم والذي هو المستقبر. فناولته الثوب لما بين لها عليه الصلاة والسلام أن ذلك سائغ وأنه لا مانع منه وأن حيضتها ليست في يدها، وكونها تلمس الشيء وتعطيه أو تناوله لا يؤثر ذلك، بل إن مضاجعة الحائض ومجالستها ومؤاكلتها لا بأس بذلك. وهذا الحديث يدل على أن المرأة يمكن أن تناول وإخراج يدها من الباب أو من النافلة، أن ذلك لا يعتبر دخولا في المسجد ولا يعتبر استخداما للمسجد من الحائض، فإخراجها يدها من الحجرة أو من مكان خارج المسجد ومدها يدها إياها إلى المسجد هذا لا يؤثر ولا يعتبر دخولا منها للمسجد، ولا يعتبر دخولا منها للمسجد، لأن يدها عندما تناولها ليس الحيض فيها وإنما الدم في محله وفي موضعه الذي هو فرجها.
في الحديث عن أبي حازم قال قال أبو هريرة رضي الله عنه: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ قال: يا عائشة ناوليني الثوب. فقالت: إني لا أصلي. قال: إنه ليس في يدك. فناولته.
الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فقال لها ناوليني الثوب، فقالت إنها لا تصلي، فقال إن ذلك ليس في يدك، يعني الذي هو الحيض. فكونها تناول وتدخل يدها إلى المسجد هذا لا يؤثر، وهذا أيضا يستدل به على أن من حلف لا يدخل مكانا فمد يده إليه أو أدخل يده إليه فإن ذلك لا يعتبر دخولا، لا يعتبر دخولا فيه، لا يعتبر دخولا فيه كونه يمد يده إلى إليه لا يعتبر دخولا فيه، لأن عائشة رضي الله عنها كانت في حجرتها وهي لا تدخل المسجد للحيض الذي معها، وكونها تمد يدها لا يؤثر ذلك، ولا يقال إنها دخلت المسجد، ولا يقال إنها دخلت المسجد بإدخال يدها بإدخالها يدها فيه. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى هو العنزي الملقب بالزمن، وهو ثقة من شيوخ أصحاب الكتب الستة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو من شيوخهم، كلهم روى عنه مباشرة، وهو من صغار شيوخ البخاري، إذ كان بينه وبين وفاة البخاري 4 سنوات، لأن البخاري توفي 56 و200، ومحمد المثنى توفي 52 و200، وقد توفي أيضا معه في تلك السنة محمد بن بشار الملقب بن دار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، وهؤلاء الثلاثة جميعا شيوخ لأصحاب الكتب الستة، هؤلاء الثلاثة شيوخ لأصحاب الكتب الستة، كلهم رووا عنهم، يعني روى عنهم أصحاب الكتب الستة مباشرة وبدون واسطة، وهم من صغار شيوخ البخاري، وهم من صغار شيوخ البخاري الذين وفاتهم قريب من وفاته. قال حدثنا يحيى بن سعيد، وهو يحيى بن سعيد القطان المحدث المشهور الثقة الثبت الناقد المعروف بالكلام في الجرح والتعديل، وهو الذي سبق أن ذكرت أن الذهبي ذكره وذكر عبد الرحمن بن مهدي وقال في كتابه الذين اعتمدوا قولهم في الجرح والتعديل عندما ذكر جملة منهم على مختلف السنين ومختلف القرون، ذكر يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وقال إنهما إذا جرح شخصا فهو لا يكاد يندمج جرحه، يعني أنهما قد أصابا، فإذا اتفق على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه، هذا يحيى بن سعيد القطان، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وفي طبقته يحيى بن سعيد الأموي، يعني من طبقة شيوخ البخاري، من طبقة شيوخ البخاري، لأن البخاري يروي عنهم بواسطة يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي. وهناك شخصان في طبقة قبلهما وهما في طبقة صغار التابعين، وهما يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي أبو حيان، فهؤلاء من طبقة صغار التابعين، وكل منهم يقال له يحيى بن سعيد. ومعرفة الشخص إذا كان مبهما، إذا كان مهملا لم ينسب، فإنه يرجع في معرفته إلى طرق الأسانيد الأخرى، لأنه قد ينسب الشخص ويتحدد المقصود فيما إذا كان مهملا وهو يحتمل عدة أشخاص. وكذلك أيضا يمكن أن يعرف عن طريق الشيوخ والتلاميذ، عن طريق الشيوخ والتلاميذ يعين أحد الشخصين المتفقين في الاسم أو في الاسم واسم الأب، يعرف ذلك بواسطة بمعرفة التلاميذ والشيوخ.
عن يزيد بن كيسان،
ويزيد بن كيسان هذا صدوق يخطي، وحديثه عند مسلم وأصحاب السنة الأربعة، مسلم وأصحاب السنة الأربعة
البخاري
في الأدب المفرد، البخاري نعم هو في الأدب المفرد
نعم
أخذ عنه في النسخة المصرية البخاري، يعني نعم البخاري وأصحاب السنة، لكن لا أدري هل ما فيها صحيح أم لا. البخاري لأنه رمز له الخاء والأربعة، فيحتاج إلى أن يتحقق في الفرق بين النسختين من التقريب التي فيها ذكر البخاري يعني في الصحيح وذكره في الأدب المفرد.
هذا النسخة في الأدب المفرد ومسلم والأربعة،
ومسلم والأربعة
أيضا مسلم والأربعة أي الأدب المفرد ومسلم والأربعة،
يدل على أنه هو حسان الذي فيه الخاء.
قال حدثني أبو حازم
البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة،
نعم
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة، يدل على أنه آخر يعني يأتي الذي فيه خاء والأربعة. ايوه
قال حدثني ابو حازم،
حدثني ابو حازم وهو سلمان الاشجعي الكوفي، وهو ثقة حديثه عند اصحاب الكتب الستة. وابو حازم يطلق على عدة اشخاص يعني في الكنية، والمقصود به هنا سلمان الاشجعي الكوفي الذي يروي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. أيوه.
عن أبي هريرة،
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو الصحابي الجليل المكثر من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر الصحابة على الإطلاق حديثا، وهو أكثر السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين نظمهم السيوطي في ألفيته حيث قال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فأبو هريرة هو أكثر الصحابة على الإطلاق حديثا، والسبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث هو أكثرهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن عبيدة عن الأعمش حا قال وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناولين الخمرة من المسجد. قالت: إني حائض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليست حيضتك في يدك.
ثم ورد النسائي رحمة الله عليه حديث عائشة من طريق أخرى، الحديث الأول عن أبي هريرة. ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو مثل حديث أبي هريرة، لأن حديث أبي هريرة يحكي ما حصل لعائشة، وهنا عائشة تحكي ما حصل لها، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: ناوليني الخمرة من المسجد. فقالت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. والمقصود أن هذا الحديث مثل حديث أبي هريرة المتقدم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فقال لها ناولي، فقال لعائشة وهي في داخل حجرتها: ناوليني الخمرة، وهناك ناوليني الثوب، حديث أبي هريرة. والخمرة هي ما يصلى عليه، ما يتخذ للصلاة عليه، سجادة يصلى عليها تتخذ من خوص أو غيره، هذه يقال لها خمرة. وحديث أبي هريرة يقول قال لها ناوليني الثوب، وقوله من المسجد ليس ذلك متعلقا بالمناولة، وأن عائشة تحضر هذا من المسجد، بل هو متعلق بقال، يعني قال لها وهو في المسجد، قال لها وهو في المسجد، وهو في مكان من المسجد ناوليني. وليس المقصود من ذلك أن الخمرة في المسجد وهي تدخل المسجد وتحضرها، وإنما المقصود من ذلك أنه قال ذلك من المسجد، يعني هو في المسجد لما قال هذا الكلام. ومثل حديث أبي هريرة، مثل حديث أبي هريرة المتقدم كان في المسجد وطلب منها أن تناوله، ولهذا قالت إن حيضتك ليست في يدك. لو كان المقصود أنها تدخل لكان في الأمر لا يختص باليد، لكان الأمر لا يختص باليد، لكن لما كان الإخراج لليد من داخل الحجرة إلى المسجد قال إن حيضتك ليست في يدك، فدخول يدك إلى المسجد لا يؤثر، لأن الحيض ليس فيها والدم ليس فيها، وإنما هو في الفرج، وهي بجسمها في الحجرة، ولكنها ناولته ومدت يدها من داخل الحجرة إلى المسجد. فإذا قوله من المسجد متعلق بقال، يعني وليس متعلقا بالمناولة، وأنها تناوله من المسجد وأن تحضره من المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المسجد وهي في حجرتها، ولهذا عبرت بأنها قالت إنها حائض وأنها يعني لا تدخل المسجد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليست حيضتك في يدك، يعني معناه أنها إذا مدت يدها إلى داخل المسجد لا تعتبر دخلت المسجد، ولا يؤثر ذلك لأن حيضها في فرجها وجسدها في داخل منزلها، ويدها هي التي خرجت من الحجرة وامتدت إلى المسجد، فذلك لا يؤثر.
وإسناد الحديث
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد،
يقول النسائي أخبرنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد هذا من شيوخ النسائي الذين أكثر عنهم، بل هو أول شيخ روى عنه في سننه، أول حديث في سنن النسائي شيخه في قتيبة بن سعيد، وما أكثر ما يأتي ذكر قتيبة بن سعيد في الأسانيد يروي عنه النسائي، وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، كتبه حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
يقال له قتيبة غير هذا؟ هل هناك شخص من الرواة يقال له قتيبة غير هذا؟
ليس فيه، ليس هناك من يشابهه في هذا الاسم ومن يوافقه في هذا الاسم.
عن عبيدة،
يعني في رجال الكتب الستة قتيبة يعني منفرد بهذا الاسم.
عن ايش؟ عن عبيدة،
عن عبيدة وهو بن حميد، وهو بفتح العين وليس بضمها كما في النسخة، بل هو عبيدة وهو بن حميد. وأكثر الرواة الذين هم في الكتب الستة ممن على هذه الصورة عبيدة بالفتح، ولهذا في التقرير 9 أشخاص كلهم بفتح العين، وأما الذين هم بضمها عبيدة 3، الذين هم بضمها من رجال التقريب 3 أشخاص، والذين هم بفتحها 9 أشخاص، ومنهم عبيدة بن حميد هذا الذي يروي عنه النسائي بواسطة قتيبة بن سعيد، الذي يروي عنه النسائي بواسطة قتيبة بن سعيد. وهو ايش؟ ثقه ولا صدوق؟
صدوق نحوي ربما اخطا.
من خرجه؟
خرج له البخاري واصحاب السنن.
البخاري؟
واصحاب السنن الاربع.
البخاري واصحاب السنن؟
ايه.
نعم هذا هو الذي اعنيه. الاول الذي مر بنا في الاسناد الذي قبل هذا وهو ايش؟
وهو يزيد بن كيسان. يزيد بن كيسان.
يزيد بن كيسان نعم. يزيد بن كيسان خرج له البخاري في الادب المفرد. ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. أما عبيدة بن حميد فهو صدوق ربما أخطأ وحديثه عند البخاري وأصحاب السنة الأربعة عند البخاري وأصحاب السنة الأربعة ولم يخرج له مسلم ولم يخرج له مسلم. وقد مر ذكره فيما مضى وقد مر ذكر عبيدة هذا بن حميد فيما مضى. ونبهت على أنه بفتح العين بفتح العين وأن الذين بفتح العين كثيرون والذين هم بضمها قليلون. ففي التقريب 9 أشخاص ممن يسمى عبيدة بفتح العين و3 أشخاص ممن يسمى عبيدة بضم العين بضم العين. وهذا الذي يسمى في علم المصطلح بالمؤتلف والمختلف والمتشابه، يعني أنها تتفق على الألفاظ في الرسم وتختلف في الحركات، فيقال له مؤتلف ومختلف ويقال له متشابه.
عن الأعمش.
عن الأعمش، والأعمش لقب اشتهر به سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، ومشهور بلقبه، يأتي كثيرا باللقب ويأتي أيضا بالاسم. وقد نبهت مرارا وتكرارا أن فائدة معرفة ألقاب المحدثين حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين، بما إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه.
وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
ثم أتى النسائي بحاء التحويل. حاء حرف مفرد مهمل وهو رمز إلى التحول من إسناد إلى إسناد، تحول من إسناد إلى إسناد. يذكر النسائي الإسناد إسنادا ثم قبل أن يصل إلى نهايته يعود من جديد فيأتي بإسناد آخر عن شيخ آخر، ثم يتلاقى الإسناد الأول والثاني عند راو معين، يلتقي الإسنادان عند راو معين فحول الإسناد إلى إسناد آخر. فقال حاوى أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن مخلد الحنظلي المعروف بالراهوية. وقد عرفنا مرارا وتكرارا أنه ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وقد جمع بين الفقه والحديث، فهو محدث فقيه، وخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. خرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
قال أخبرنا جرير.
قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد وثقة خرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش، وهذا هو الملتقى مع الإسناد الأول، الملتقى مع الإسناد الأول. الأعمش عنده يلتقي الإسنادان الأول والثاني. أيوة.
عن ثابت بن عبيد.
عن ثابت بن عبيد، وثابت بن عبيد ثقة.
نعم ثقة.
خرج له
البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة.
ثابت بن عبيد ثقة خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، فهو مثل يزيد بن كيسان الذي تقدم، إلا أن هذا ثقة وذاك صدوق، ربما أخطأ، وهذا مثله لأن كل منهم روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن القاسم بن محمد،
عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة،
عن عائشة يعني يروي عن عمته عائشة، لأن هذا القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق يروي عن عمته عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما. والقاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة يروي عن عمته عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، وهي مكثرة من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس في الصحابيات من هو أكثر منها رواية، وحديثها عند أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد مثله.
ثم ذكر النسائي إسنادا آخر يلتقي بالأعمش ويصل إلى الأعمش، وهو أن إسحاق بن إبراهيم روى هذا الحديث من طريق جرير عن الأعمش، ورواه أيضا النسائي عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية عن الأعمش. وإذا فهذا الإسناد الذي جاء أو بعض الإسناد الذي جاء بعد ذكر الحديث إسحاق بن إبراهيم والأعمش مروا في الإسناد الذي قبله. أما أبو معاوية فهو محمد بن خازم الضرير الكوفي، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وقوله مثله بهذا الإسناد مثله يعني أن الإسناد من الأعمش فما فوق، والمتن مثل الذي قبله. والمقصود بكلمة مثله المماثلة التامة، المماثلة في الألفاظ، بخلاف قولهم نحوه. إذا قالوا بهذا الإسناد نحوه فإن مقصود من ذلك الاتفاق في المعنى مع الاختلاف في بعض الألفاظ، فهذا يعبر عنه بنحوه. وأما إذا كان المتن مطابق لما قبله يقال فيه مثله.
قال باب بسط الحائض الخمرة في المسجد. وقال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن منبوذ عن أمه أن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبأ أو رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض.
ثم ذكر النسائي باب بسط الحائض الخمرة في المسجد.
نعم،
باب بسط الحائض الخمرة في المسجد. الخمرة كما عرفنا هي السجادة أو الحصير من حصير أو غيره يصلى عليه. وقد أورد النسائي تحت هذه الترجمة حديث عائشة رضي الله عنها، حديث ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها قالت كانت إحدانا أي أمهات المؤمنين أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إيش؟
يضع رأسه في حجر إحدانا
فيقرأ القرآن وهي حائض،
وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد
فتبسطها
وهي حائض.
والمقصود الجملة الثانية وهي بسط الحائض الخمرة في المسجد وهي حائض. لكن هذا لا يعني دخولها المسجد، لأنها يمكن أن تبسطها وهي خارج المسجد، يعني فيما إذا كان الباب يعني باب الحجرة كما هو معلوم، باب الحجرة على المسجد، باب الحجرة على المسجد، فإن فهي تبسطها وهي في المسجد في الحجرة، يعني تبسطها في المسجد وهي في باب الحجرة، يعني من غير أن تخرج، ويكون ذلك في المسجد لأن ما وراء الباب، لأن الحد الفاصل بين الحجرة ومسجد الباب، فيمكن أنها تقف بالباب وتبسطها وتبسط الخمرة في المسجد دون أن تخرج، دون أن تخرج إلى المسجد. وإذا ففي هذا الحديث شاهد لما ترجم له المصنف، وفيه أيضا كون الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل رأسه في حجر إحدى أمهات المؤمنين ويتلو القرآن وهي حائض، في هذا دليل على جواز مثل ذلك، وأن قراءة القرآن عند الحائض أو وهو متصل بالحائض وهو مستند إليها أو ملاصق لها مقارب لها أن ذلك لا يؤثر، ولو كان فيها نجاسة، وأن مثل ذلك لا بأس به ولا مانع منه، وقد والدليل على ذلك فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام.
أخبرنا محمد بن منصور،
يقول نسائي أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان، ومحمد بن منصور هذا سبق أن عرفنا أن للنسائي شيخين هما محمد بن منصور الجواز المكي ومحمد بن منصور الطوسي، وكل منهما روى عن كل منهما روى عن السفيانين، لكن كون يفسر بأنه السفيان بن عيينة هو الأوضح، لأن محمد بن منصور الجواز مكي وسفيان بن عيينة مكي، وسفيان الثوري كوفي، ومن المعلوم أنه إذا ذكر شخص مهمل محتمل لشخصين أو أكثر فإنه يحمل على من يكون له به علاقة أكثر، وهنا كونه يكون المكي الجواز أقرب لأنه يكون ملازما وكثير اتصال، يعني الجواز يعني كثير اتصال بسفيان ابن عيينة لأنه من بلده، فيكون أقرب من أن يكون الثوري. ومما يؤيد هذا ويزيده وضوحا أن الذي روى عنه سفيان وهو منبوذ هذا روى عنه ابن عيينة، الذي روى عنه ابن عيينة ذكروا في ترجمته أنه روى عنه ابن عيينة، وإذا فهذا يوضح ما هو مشهور ومعروف عن أن محمد بن منصور وإن كان يحتمل اثنين الجواز والطوسي إلا أنه يحمل على الجواز، أنه يحمل يعني على أنه سفيان بن عيينة وأنه الجواز لأنهما من بلد واحد، لكن يزيد هذا وضوحا أيضا أن سفيان هو بن عيينة من جهة أن شيخه منبوذ هو روى عنه بن عيينة ذكر في تهذيب التهذيب أنه روى عنه بن عيينة. ومحمد بن منصور الجواز ثقة خرج حديثه النسائي وحده، خرج حديثه النسائي وحده، وسفيان بن عيينة هو ثقة ثبت حجة إمام عابد حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن منبوذ، ومنبوذ هو بن أبي سليمان، منبوذ بن أبي سليمان، وقيل إن اسمه سليمان بن أبي سليمان، ومنبوذ لقب، وقيل إن اسمه منبوذ بن أبي سليمان، وقيل إن اسمه سليمان ومنبوذ لقب له، وهو مقبول خرج حديثه النسائي وحده. يروي عن أمه، وأمه أيضا مقبولة خرج حديثها النسائي وحده.
عن ميمونة
أم المؤمنين بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها وأرضاها، وحديثها عند أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكرها فيما مضى رضي الله عنها وأرضاها.
قال: باب في الذي يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض. وقال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر واللفظ له. قال: أخبرنا سفيان عن منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر إحدانا وهي حائض وهو يتلو القرآن.
قالت عن عائشة،
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر إحدانا وهي حائض وهو يتلو القرآن.
ثم أورد النسائي رحمه الله باب قراءة، باب،
قال: باب في الذي يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض.
باب في الذي يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض. أورد في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون رأسه في حجر إحدانا فيقرأ القرآن وهي حائض. هو مثل ما تقدم في الحديث الذي قبله، حديث ميمونة أنها كانت إحداهن يكون رسول الله رأسه في حجرها ويقرأ القرآن وهي حائض، ويقرأ القرآن وهي حائض. ويدلنا على جواز مثل ذلك، وأنه لا بأس به، لا بأس بقراءة القرآن في القرب من الحائض أو في الاتصال بالحائض، سواء كان القرآن في حجرها أو هو مستند إليها وما إلى ذلك من الأحوال، كل هذا سائر. وإن كان فيها نجاسة، فإنه لا يمنع من يكون على صلة بها أو يكون متصلا بها جسمه أن لا بأس بأن يقرأ القرآن. الدليل على هذه الأحاديث التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ميمونة وعائشة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما.
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر.
يقولنا سيخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر. إسحاق بن إبراهيم هو الحنظلي ابن راهوية الذي تقدم ذكره قريبا، وعلي بن حجر هو بن إياس السعدي المروزي، وهو ثقة حافظ خرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال: واللفظ له. وهذا عرف النسائي عندما يذكر الحديث عن شيخين يجعل اللفظ للأخير منهما وينص عليه، وأحيانا يأتي يجعل اللفظ لأولهما وينص عليه، قال: واللفظ لفلان، يعني للأول. وهذا قليل في عمل النسائي، والأكثر كونه يجعله للشيخ الثاني من الشيخين فينص عليه ويقول واللفظ له، ينص على اسم الشيخين من شيوخه ثم يقول واللفظ له، والضمير يرجع إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور هنا هو علي بن حجر، فاللفظ لعلي بن حجر، أي المتن لعلي بن حجر.
أخبرنا
سفيان، وسفيان هنا مهمل غير منسوب، يروي عن منصور وهو ابن صفية منسوب إلى أمه، وقد روى له السفيانان روى له لمنصور بن صفية، لكن في ترجمة إسحاق ابن راهوية أنه روى عن ابن عيينة بتهذيب الكمال تهذيب التهذيب، فيكون هذا المهمل هو ابن عيينة وسفيان ابن عيينة مر ذكره قريبا عن منصور وهو ابن صفية واسم أبيه عبد الرحمن، عبد الرحمن هو منصور بن عبد الرحمن ابن طلحة الحجبي العبدري نسبة إلى بني عبد الدار وإلى حجابة الكعبة وهي سجانتها، يعني أنه من آل شيبة الذين هم سجنة الكعبة وحجبتها. فمنصور هذا هو ابن عبد الرحمن الحجبي العبدري، وأحيانا ينسب إلى أمه فيقال منصور ابن صفية عن منصور.
نعم
عن منصور
ايه عن منصور وهو الثقة أول في الجماعة.
لا عن منصور
سفيان عن منصور عن أمه
عن أمه
ايه
نعم وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة كلهم
عن أمه
كلهم أو إلا الترمذي.
لا عندي أول في الجماعة عندي في النص
أو في الجماعة؟
إيه. أظن في النقطة الثانية أيضا. قارب.
كأن في بالي أن في النقطة الثانية الجماعة إلا الترمذي. قد مرة ذكره.
نعم إلا الترمذي.
نعم.
أنا بنفسي كاتب
نعم.
أنا بنفسي كاتب إلا الترمذي نعم.
وهنا موجود يعني.
لا لا هنا أنا كاتب إلا الترمذي.
نعم. هو خرج له الجماعة إلا الترمذي.
نعم.
منصور بن عبد الرحمن يروي عن أمه صفية، وصفية هي بنت شيبة أيضا عبدرية، واختلف في صحبتها منهم من قال بأنها صحابية ومنهم من قال إنها غير صحابية، وحديثها عند أصحاب الكتب الستة عن عائشة.
نعم.
عن عائشة وقد تقدمت رضي الله عنها. شنو اللي بعده؟
باب غسل الحائض رأس زوجها.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
واحد يقول ما اسمه أمي منظور، وهل هذا الإسناد صحيح وهذا الحديث؟
اسم أم منظور ما ذكر اسمها حافظ التقرير، لما ذكرها قال هي أم منبوذ، لما لجأ النساء قال أم منبوذ، وقال إن إن إنه روى وأنها مقبولة روى حديثها النسائي، والإسناد هذا يعني الذي هو فيه الذي قيل عن منبوذ إنه مقبول وعن أمه بأنها مقبولة، طبعا مقبول في اصطلاح الحافظ بن حجر هو الذي يتابع ويحتاج الى متابعة، ومن المعلوم ان الحديث جاء عن غير ميمونة بغير هذا الاسناد عن عائشة، وهو دال على ما دل عليه حديث عائشة الا فيما يتعلق بذكر البسط او بسط الخمرة في المسجد، ومن المعلوم ان ذلك لا يؤثر لانه ليس فيه دخولها المسجد، وإنما فيه أنه يمكن أن يحصل منها وهي خارج المسجد، يعني في الحجرة تبسطها في المسجد وهي خارجها وهي خارج المسجد يعني في الحجرة.
يقول هل يؤخذ من حديث عائشة مشروعية الصلاة على السجادة؟
هل؟
مشروعية الصلاة على السجادة؟
هل إيه؟
مشروعية الصلاة يؤخذ من حديث عائشة؟
يعني يؤخذ منه جواز الصلاة على السجادة وعلى الفراش، كما أنه يصلي على الأرض فيصلي على السجادة وعلى الفراش، ما يقال مشروعية واستحباب، يمكن يعني سائر يصلي على الأرض يصلي على السجادة كل ذلك سائر، لا محذورة فيه، لا محذورة ولا مانع، لكن لا يقال أنها سنة بمعنى أنه يسن الإنسان أنه يعني يصلي على سجادة وأنه يترك الأرض؟ لا، يمكن يصلي على الأرض، يمكن يصلي على سجادة.
السائل يقول: إذا شاهدت الحائط الطهرة ثم شاهدت بعد أن اغتسلت بسبع ساعات تقريبا قدرة وصفرة، هل تعيد الاغتسال؟
نعم، إذا كان في زمن الحيض، إذا كانت القدرة والصفرة هذه في زمن الحيض، بمعنى أن عادتها مثلا سبعة أيام مثلا، فهي عند انتهاء ستة الأيام طهرت فاغتسلت. القدرة والصفرة في زمن العادة حيض، القدرة والصفرة في زمن العادة حيض.
هذا السائل يقول: يا شيخ، ما الفرق بين من قيل فيه رمي بالتشيع وبين من قيل فيه تشيع؟
ما أعلم بينهما فرق، رمي بالتشيع أو فيه تشيع، لا أعلم بينهما فرق.
ويقول: هناك في هذا الزمان من قام بتقريب التهذيب فحذف الطبقات ورموز أصحاب الكتب الستة، فهل يستفاد من هذا الكتاب؟
إيش؟
أن أحد العلماء يقول يعني قام بتقريب التهذيب فحذف الطبقات ورموز أصحاب الكتب الستة، فهل يستفاد من هذا الكتاب؟
ورموز؟
إيه؟
بدون رموز؟
إيه؟ على حسب
والله، يعني كما هو معلوم، يعني التقريب، أقول التقريب هو مختصر، وكما يقولون المصغر لا يصغر، المصغر لا يصغر، فهو لا يقبل الاختصار، وهذه الرموز يعني الناس بحاجة إليها، وأيضا الطبقات أيضا الناس بحاجة إليها. ثم أيضا عندما يريد الإنسان أن يعزو إلى هذا المختصر، اختصار فلان، بل يعيد إلى الكتاب الأصلي، يعيد إلى الكتاب الأصلي. والذي كما هو معلوم الكتاب في غاية الاختصار، وهو لا يحتاج إلى اختصار، والفائدة التي فيه موجودة في التقريب، الفائدة التي فيه موجودة في التقريب والزيادة.
هل تعرفون عن هذا الكتاب شيء؟ هل اطلعتم على هذا الكتاب؟
لا، ما اطلعت.
هذا السائل يقول: هل ثبت أن من السنة حفر الرأس عند المطر وعند نزول المطر؟
لا أذكر في أقول لا أذكر في ذلك شيئا، لا أدري، لكن جاء في حديث صحيح مسلم أنه كان يعني يخرج عند المطر ويقول أنه حديث عهد بربه، لكن كلمة حفر الرأس هذه ما يحضرني فيها الآن شيء.
الرسائل يقول: الرجاء بيان لنا حكم تخصيص أو تهذيب أو تحديد اللحية مع الأدلة.
حكم إيش؟
تخصيص أو تهذيب أو تحديد.
تهذيب؟
إيه؟
ها؟
أكل هو كاتب.
أيوة. أو الثالث شو؟
أو تحديد.
إيش؟
من الحد يعني تحديد.
تحديد؟
إيه.
ما تحديد؟
أنا ما أدري. هو
لا يعني يمكن إذا مقصود التحديد يقصد الحد.
إيه؟
يعني حدها. اللحية هي الشعر النابت على الخدين والذقة، على العارضين والذقن، على اللحيين، لأن لحي يعني فيه لحيان أيمن وأيسر، والذقن وهو ملتقاهما من أسفل، فالشعر النابت عليهما كله يقال له لحية، كله يقال له لحية، هذا هو حدها. أما تقصيرها وأخذ شيء منها فذلك لا يجوز، لأنه لم يأتي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعفي لحيته وأصحابه يعفونها وهو يشاهدهم، بل يأمرهم بعدة ألفاظ، فيقول أرفوها، ويقول أعفوها، ويقول وفروها، وكل هذا يقتضي بقاءها وعدم التعرض لها. وقد جاء في سنن النسائي، سنن الترمذي، حديث ضعيف جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من عرضها وطولها، وهذا حديث فيه عمر بن هارون البلخي، في إسناده عمر بن هارون البلخي، وهو متروك يعني لا يحتج بحديثه، ضعيف جدا. لا يحتج به وجوده مثل عدمه. الحديث وجوده مثل عدمه غير ثابت. وإذا فالأصل هو تركها كما كان يتركها رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
واحد يقول يعني بعض الناس يقول يعني يأخذون ما زاد على القبر هل هذا ثابت؟
ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا جاء عن عبد الله بن عمر بعد النسك. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا لا في النسك ولا في غيره، وكذلك أبوه عمر رضي الله عنه ما فعل هذا. وإذا فالأخذ بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الآخرين الذين لم يأخذوها عند النسك أو يأخذوا شيئا عند النسك، هذا هو المتعين الأخذ به والمصير إليه. وما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لا يؤخذ به، وإنما يؤخذ بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول كان يتركها ولا يتعرض لها. ثم أيضا ابن عمر رضي الله عنه يعني بعض الناس الذين يأخذون يعني من لحاهم ويحتجون بحديث فعل ابن عمر، يعني بعضهم لا يفعل كما يفعل ابن عمر، وإنما يتخذ هذا مدخلا ثم يكاد أن يحلق يعني من شدة التقصير. لأنه كما هو معلوم القبضة إذا قبض الإنسان على لحيته وأخذ ما زاد عليها يعني تكون لحية طويلة ما تكون قصيرة مع يعني ما زاد على القبضة. ولكن كما قلت حتى ما زاد على القبضة لا يؤخذ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخذه، والحجة هو فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام.
هذا السائل يقول ما حكم خدمة المرأة لزوجها مع ذكر الدليل؟
خدمة المرأة لزوجها سائغ وجائز، وهذا هو الذي كان معلوما من فعل أمهات المؤمنين مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك النساء نساء الصحابة ومن بعدهم كلهم على هذه الطريقة وعلى هذا المنوال. والدليل هو ما جاء في الأحاديث الكثيرة من قيام النساء بخدمة أزواجهن وفي مقدمتهن أمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابيات التي يخدمن أزواجهن.
هذا السائل يقول ما هو الراجح في اسم أبي هريرة عند المحدثين، وهل صحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه أسلم على يد طفيل بن عمرو الدوسي في بداية البعثة؟
في بداية البعثة؟
هذا هو قاتل
أبو هريرة اشتهر بكنيته أبو هريرة، واسمه فيه أقوال كثيرة أشهرها أن اسمه عبد الرحمن، أن اسمه عبد الرحمن هذا هو أشهرها وأوضحها عند العلماء. وأما إسلامه على يد من فلا أدري. وطفيل بن عمرو الدوسي معلوم أنه متقدم في الإسلام، وكان ذلك قبل الهجرة، بل إنه هو الذي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى بلده وأن قومه فيهم منعه وأنهم يقومون بالدفاع عنه وأنهم لهم منعه وأنهم يمنعونه مما يمنعون أنفسهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ارجع إلى قومك يعني، ولم يشأ أن يهاجر إلى بلده إلى بلاد دوس. وكان الله عز وجل قد كتب وهيئ وقدر أن يكون ذلك للمجيء إلى هذه المدينة المباركة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت هجرته إليها. ولم يوافق أبا ولم الطفيل بن عمرو في الهجرة إلى بلاده، وقد عرض عليه ذلك رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وجاء إليه في المدينة، وجاء معه يعني شخص آخر، وكان ذلك الشخص أصاب يده يعني شيئا من يعني الألم، فقطع طرف إصبعه بشدة الألم الذي وجده. فبعد ذلك رآه في المنام الطفيل بن عمرو مات، يعني مات ذلك الرجل يعني، ورآه الطفيل بن عمرو في المنام، فرآه يعني على حالة حسنة، ورأى أن موضع ذلك القطع يعني قد يعني وضع عليه يعني شيء شده فيه أو غطاه به، فقال ماذا حصل لك؟ فقال غفر لي بهجرتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقص الطفيل بن عمرو الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع يديه وقال اللهم ولي يديه فاغفر، اللهم ولي يديه فاغفر.
هذا السائل يقول،
والحديث في صحيح مسلم.
نعم. السائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من الملاحظ أن الإخوة طلبة الحلقة لا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، ومن المعلوم أن من أبرز فضائل أهل الحديث كثرة صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم، حبذا لو نبهتهم على ذلك وجزاكم الله خيرا.
معلوم أن الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذكره هذا مشروع ومهم ومستحب، بل قد جاء في الحديث البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، وقال رغم أنف امرئ إن ذكرت عليه عنده فلم يصلي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لكن الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم تكون ليس بلازم أن يرفع بها الصوت، لكن يشرع الإنسان أن يتلفظ بها، وإن سمعت منه بصوت يعني منخفض لا يشوش على أحد فهذا حسن، وإذا صلى وسلم عليه دون أن يرفع صوته وبحيث يسمع نفسه فإنه يحصل مقصود، لكن إذا صلى وسلم عليه ورفع صوته رفعا خفيفا لا يشوش على أحد وينبه من كان غافلا فهذا هو الذي ينبغي. ومن المعلوم أن هذا من أعظم المكاسب والفوائد التي يحصلها طلبة الحديث، لأنه كثيرا ما يأتي عندهم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلون ويسلمون عليه عليه الصلاة والسلام فيحصلون الخير الكثير، فقد قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالذي أنبه عليه الجميع هو أن لا يغفل أحد الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام عند ذكره عليه الصلاة والسلام، ويكون ذلك بصوت منخفض لا يحصل معه تشويش.
هذا السائل يقول هل يحق لي أن أنذر نفسي لخدمة الإسلام والمسلمين بدون إذن والدي؟
هل إيش؟
أنا أقرأ حسب ما كتبه. أيوه؟ هل يحق لي أن أنذر نفسي لخدمة الإسلام والمسلمين بدون إذن والدي؟
كل مسلم ينبغي أن يجعل نفسه في خدمة الإسلام والمسلمين، وكل مسلم أن يكون كذلك يعني بإذن الوالدين وبدون إذن الوالدين، يعني معناه أن الإنسان يعني يجتهد في أن ينفع نفسه وينفع غيره. ومن المعلوم أن خدمة الإسلام والمسلمين أعظم ما تكون بتوجيههم ودعوتهم إلى الخير وأمرهم المعروف ونهيهم عن المنكر ومساعدتهم على ما يمكنه مساعدتهم إياه، كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقه كل يوم تطلع فيه الشمس عدل بينها صدقة وتمطر عليها عن طريق صدقة والكلمة الطيبة صدقة. يعني كل هذا من نفع الإسلام من نفع المسلمين ومن خدمة المسلمين ومن لفادة المسلمين.
يضيف ويقول وهل يحق لي أن ألا أتزوج مخافة الجبن وترك الجهاد؟
لا لا يترك لا يترك الزواج مخافة الجبن وترك الجهاد بل يتزوج ويجاهد. والرسول صلى الله عليه وسلم سيد المجاهدين وقد تزوج وهو الذي تزوج وشرع لأمته الزواج وحثهم عليه ورغبهم فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فمن استطاع الزواج فليبادر إليه وليحرص مع ذلك على أن ينفع في الجهاد وفي غير الجهاد. والجهاد والزواج لا يمنع الجهاد. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يجاهدون كلهم متزوجون إلا ما ندر إلا القليل. المجاهدون من أصحاب الرسول هم متزوجون ما منعهم ذلك من الجهاد في سبيل الله رضي الله عنهم وأرضاهم.
هذا السائل يقول هل يمكن أن نستدل بحديثي أبي هريرة وعائشة على جواز تلاوة القرآن للحائض وكذلك جواز تلاوته للجنب؟
حديث إيش؟
أبي هريرة وعائشة الآن تقدمها
حديث أبي هريرة وعائشة اللي كان في حجرها؟
إيه
لا اللي في حجرها لا يدل على لا يدل على قراءة الـ
على تلاوة القرآن للحائض
قراءة القرآن للحائض. أقول لا يدل على ذلك. أقول ليس فيه دليل على يعني على هذا وإنما الذي يستدل به يعني على أنه ما في دليل يمنع ما في نص يعني يمنع من قراءة القرآن للحائض. ثم أيضا الحائض ليست يعني تخلص من الحيض بيدها بخلاف الجنب. الجنب تخلص من الجنابة بيده يذهب ويغتسل أو يتيمم إذا كان ما في ماء. لكن الحائض ما تستطيع إلا إذا انتهى الحيض وقد يؤدي ذلك إلى نسيانها. إذا لم تقرأ يؤدي ذلك إلى نسيانها القرآن. فقراءتها للقرآن لا مانع منه لا سيما إذا كانت تخشى أن تنسى الحفظ لأنه ليس هناك نص يمنع. بل هذا الحديث يستدل به بعض العلماء على أنها لا تقرأ القرآن قال لأنه ذكر قالت إن وهي حائض أنه كان يقرأ القرآن وهي حائض وهي يعني يمسها يعني يعني كون ولا يدل على أنها تقرأ القرآن.
هذا السائل يقول هناك مدرسة تسمى مدرسة آمنة بنت وهب فما رأي فضيلة الشيخ في هذه التسمية فإن آمنة بنت وهب لم تمت على الإسلام والتوحيد وقد تؤثر هذه التسمية على الناس حيث يتعلق قلوبهم بهذا الاسم والصاحب.
لا يصلح لا يصلح التسمية يعني بأسماء غير المسلمين ولا أيضا من ينتسب للإسلام ولا أيضا من ينتسب للإسلام وعنده ما يناقض الإسلام وعنده ما يناقض الإسلام يعني من جنس يعني بعض المنتسبين للإسلام وعندهم يعني أمور تناقض الإسلام مثل ابن سينا والفارابي. ابن سينا والفارابي ابن سينا قال عنه ابن القيم في كتابه كتابه الشفاء العليل قال شيخ الملحدين ابن سينا قال شيخ الملحدين ابن سينا في شرح حديث تحاج آدم وموسى يعني ذكر عنه تفسيرا يعني في غاية السوء فقال عنه قال شيخ الملحدين ابن سينا. وكذلك الفارابي يعني كان يقال عنه انه لا يقول بمعاد الأجسام المعاد الجثماني وإنما يقول بمعاد الأرواح. ولما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية قال فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين.